بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ستر القبيح وأظهر الجميل وزيننا بستره، ولو كشف الله لخلقه أستاره علينا لما كان من مستمع ولا منصت. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأثني عليه الخير كله أوله وآخره وظاهره وباطنه، ملء ما خلق وعدد ما خلق، وملء ما أحصى كتابه وعدد ما أحصى كتابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، مما تعلمناه من مشايخنا ونعلمه أحبابنا وإخواننا أن نتجنب الثناء والمديح في مستهل المحاضرات واللقاءات. وكما قال ابن الجوزي رحمه الله في صدر الخاطر: يا مسكين، إن أعجب الناس بك فإنما أعجبهم جميل ستر الله عليك. إن أعجب الناس بك فإنما أعجبهم جميل ستر الله عليك. ولو كشف الله للناس كل سيئة من فعلك لما رأيت أو سمعت في هذه الدنيا محبا. ليس منا أحد إلا وله هنات وأخطاء وتقصير وتفريط، لكن الله جملنا بأن الناس يرى بعضهم من بعض محاسن الأعمال، وسترنا ربنا ليخفي عن الناس مساوئها. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بكلمة هو يعلم أنه دونها. وعلى أي حال، فحبيبي وصديقي الشيخ محمد بن إبراهيم السور، أحسبه ولا أزكي على الله أحدا، ممن يحترقون إخلاصا وتفانيا وعملا للدعوة إلى الله عز وجل، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. ومحبة بيني وبينه ربما ساقت على لسانه هذه الكلمات من غير كيد ولا حساب، ولكن كما قال أهل العلم: من عرف بعداوة شديدة فشهادته مجروحة، ومن عرف بمحبة شديدة فشهادته مجروحة. فلعل ما سمعتم من ثنائه يرد بعضه وإن شئتم كله عليه لشديد محبته وشديد محبتي له. أسأل الله أن يرفع درجاته وإياكم ونفسي في الجنة، وأن يجعلنا من المتحابين بنور وجهه، لنكون في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، أهنئكم بشرف المكان وشرف المناسبة. فأما شرف المكان فهو مهابط الرحمة ومنازل الملائكة، حلق الذكر، رياض الجنة. والله ما من عبد يندم يوم القيامة أنه جلس ساعة مع قوم يذكرون ربهم، يتلون كلام الله ويتدارسونه، ويصلون على نبيهم صلى الله عليه وسلم. فمقامنا في هذا المكان شريف عظيم، وأي شرف أعظم من أن نكون في هذه الروضة التي تغشاها السكينة وتحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة، ويذكر الله أهلها والجالسين فيها في ملائه الأعلى. وأي شرف أعظم من هذا؟ ولقد جلست مجالس عدة وحضرت مواقع مختلفة، فلم أجد أشرح للصدر وأعز للنفس وأكرم للذات من هذه المجالس في هذه المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأما شرف المناسبة فاللقاء على هذه المائدة العلمية المفيدة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم فيها بما علمنا، وأن يعلمنا فيها ما ينفعنا، وأن يرزقنا إتباع العلم بالعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، موضوعنا هو موضوع الولاء والبراء في سلسلة يبدو لمتأمل موضوعاتها أنها متعلقة بجوانب العقيدة، وإني لأشكر القائمين على هذا المسجد إماما ومؤذنا، والشباب الدعاة المخلصين المعنيين بالأنشطة الثقافية والفكرية والدعوية وتحفيظ القرآن وغيره، على حسن عنايتهم وانتقائهم لهذه الموضوعات الجليلة. سبب طرح هذا الموضوع قد يطول ولكنني أختصره لما رأيناه من كثير من الأفعال والسلوك الذي لا نشك أنه من خوارم الولاء والبراء في هذه الأزمنة التي اشتدت قربتها وعظمت فتنتها، وأصبح الناس يستحسن بعضهم الولاء للكفار ويعده من باب المجاملات الرقيقة، ويعده من باب اللطف المعاملة، ولا يستطيع أن يميز بين ما يجوز التعامل به مع الكفار وبين ما لا يجوز، أي أن هناك ضرب أو أضرب من التعامل لا تدخل من قبيل الولاء وإن تعاملنا فيها مع الكفار، ولكن أناسا أدخلوا زيادة على هذه أضربا من المعاملات وظنوها لا تحرم الولاء، وذلك بسبب الجهل بهذه القضية التي قل من يطرحها ويتحدث عنها في هذا الزمان. ثم إن كثيرا من الناس اليوم أصبحوا يسمعون دعوات وصيحات ذات اليمين وذات الشمال تدعو إلى نبذ البراءة من الكفار، بل وتدعو إلى موالاتهم واتخاذهم أحباب وأحبة وأصدقاء، ويزعمون ألا ضير في ذلك لأنه لا طريق للسلام العالمي اليوم والأمن والتعايش والوفاق الدولي إلا في ظل هذه القضية، وأنه لا يمكن أن يتحقق الوفاق والسلام العالمي إلا في ظل دفن أو وأذ أو إجهاض قضية الولاء والبراء، وذلك أمر في غاية الخطورة. لا يستطيع أحد أن يجمع الناس على كلمة واحدة، بل سنة الله عز وجل أن الخير والشر والحق والباطل والإسلام والجاهلية في صراع مرير إلى أن تقوم الساعة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فقضية الصراع لا بد أن تستمر، ونظرية التفرد والسيادة التي يسعى إليها الغرب ليضرب بيده الطويلة عبر قواعده الضاربة بأساطيلها في بحار الدنيا، ليضرب بأياديه هذه كل من يخرج عن النظام العالمي الجديد، وإن أرادوا ذلك فإنها لا تتمكن، لأن من سنن الله التدافع والتنازع ليبقى المتفرد بالهيمنة التامة والسيطرة الكاملة، ألا له الحكم والأمر وحده لا شريك له، هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد تطى عليه المضرب. لا يمكن أن تتحقق هذه النظرية التي يزندل عليها كثير من الكتاب أو تطرح عبر الندوات التي تقام في القنوات الفضائية، مستحيل أن يتم ما أرادوه، لأن من سنة الله في هذا الكون أن يمضي التدافع والتنازع بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة. نعم، للباطل صولة لكنها ساعة، وللحق جولة لكنها إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. ينبغي أن ندرك هذه الحقائق، وقول الله عز وجل أبلغ، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لا يمكن أن يتفق الناس، لا بد أن يكون من الخلاف والنزاع والتدافع ما يدعو المسلمين أن يعودوا إلى نصوص كتاب ربهم وأحاديث نبيهم صلى الله عليه وسلم، ليقرأوا ما يتعلق بهذه المسألة الكبيرة الخطيرة الجليلة، مسألة الولاء والبراء. نعم، هم الآن يجلبون بخيلهم ورجلهم حيال هذه القضية من أجل تذويب مسألة الولاء وتخفيف المناعة فيما يتعلق بالبراء من المسلمين، ولكن مهما كان إن الأسود وإن عاشت مع الخراب فستزأر يوما ما. نحن نعلم أن المسلمين اليوم أو أن كثيرا من المسلمين اليوم قد روضت في حظائر الخراب، فأصبحت لا تعرف المهاجمة ولا تعرف الزئير ولا تعرف السيادة التي عرفت عن أسد الغاب وتسلطها على أو سيادتها على كل من حولها، لكننا على يقين أن هذه الأسود وإن نامت طويلا في حظائر الفراق فسيأتي لها يوم نسمع زئيرها ونرى كيف ترد عن عرينها وكيف تصد عن دينها، ويستنبئونك متى هو قل عسى أن يكون قريب. المسألة المهمة المتعلقة بأسباب طرح هذا الموضوع أيضا هي أن كثيرا من المسلمين لا يعرف شيئا البتة عن الولاء والبراء، بل لو سألته عن حقيقة الولاء والبراء أو ما تقتضيه لا إله إلا الله محمد رسول الله من الولاء والبراء لرأيته لا يعرف في هذه المسألة نقيرا ولا قطميرا، وهو على حد قول القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادق قلبا خاليا فتمكن. إذن نحن نلاحظ فئة تجهل هذه القضية تماما، ونلاحظ فئة أخرى تفصل أو تعيش انفصاما بين قضية الولاء والبراء. فأناس نعم يوالون المؤمنين لكنهم لا يتبرؤون من الكافرين، ولا إله إلا الله إثبات ونفي، ولاء وبراء تحقيق وتبرؤ، فلا بد أن نجمع بين هذه وأن نضم أختها إليها لأولئك الذين لا يعرفون لهذه المسألة إلا شقها الأول وهو الولاء، لا بد أن يضم إليه الجانب الآخر من البراء. كذلك من دواعي طرح هذا الموضوع أن من المسلمين يخلط بين بعض القضايا وبعضها، وتختلط الأوراق لديه كما قلت في صدر كلامي آنفا، فيدخل في البراء ما ليس منه ويخرج من الولاء ما هو من لوازمه، ولذا تراه بسبب قلة علمه أو جهله أو عدم اهتمامه بهذه القضية لا يستطيع التمييز بين ما يستحق الولاء وما يستحق البراء. جدير بنا في صدر هذه الكلمات أن نعرف الولاء والبراء. الولاء هو النصرة والمحبة والإكرام والإحترام، من نصرته وأحببته وأكرمته واحترمته فأنت تواليه وله في نفسك ولاء، وكونك معه ظاهرا وباطنا فذلك أيضا من الولاء. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فموالاة الكفار تعني التقرب إليهم وإظهار المودة لهم بالأقوال أو بالأفعال أو حتى بالنوايا. أي قلب أضمر أو انطوى على حب للكفار حتى وإن لم يصدر منه قول أو فعل يدل على ذلك، فليعلم أن مسألة الولاء والبراء في قلبه أو في نفسه فيها خلل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الولاية ضد العداوة، وأصلها المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كما ذكره ابن أبي شيبة في المصنف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيحين أيضا عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منها قال على أن تنصح لكل مسلم وأن تبرأ من الكعب. والله المستعان على ما نرى ونسمع في هذا الزمان من ذوبان مسألة الولاء والبراء إذا عرفنا معناها على ضوء ما سلف ذكره. لقد أصبح غالب أحوال الناس اليوم ولاؤهم وبراؤهم لأجل هذه الدنيا، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أما البراء فهو البعد والخلاص، والعداوة بعد الإعذار والإنذار. قال ابن الأعرابي برئ إذا تخلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر. ومنه قول الله تعالى في صدر سورة التوبة براءة من الله ورسوله، أي إعذار وإنذار. أيها الأحبة، الولاء والبراء ليس شريعة جيء أو جاءت في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل الولاء والبراء عقيدة الأنبياء والمرسلين جميعا. والله سبحانه وتعالى لما ذكر أولي العزم من أنبيائه ورسله وذكر صفوة خلقه من أنبيائه ورسله قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع، يعني نحن مأمورون أن نقتدي بنبينا وبهدي الأنبياء الذي لا يختلف مع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في كتاب الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. انظروا إلى صريح المفارقة وإلى صريح المقاطعة وإلى الكلمات التي لا تجد في أحرفها أدنى شبهة من المجاملة أو المدارات أو التميع أو التقرب. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا إبراهيم عليه السلام خليل الله صاحب الملة الحنيفية حطم الوثنية، نادى بالولاء والبراء كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه فتوارثها أجياله من الأنبياء وأتباعه كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي كلمة لا إله إلا الله المتضمنة والمشتملة على حقيقة الولاء والبراء. ولا تزال هذه العقيدة عقيدة الولاء والبراء باقية فتوارثها أجيال الأنبياء والمرسلين. فمن هنا نعلم أن الولاء والبراء ليس أمرا جديدا جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أمر قديم، بل هو دين الأنبياء والمرسلين جميعا، لأن جميع الأنبياء والمرسلين دينهم واحد وهو إفراد الله وتوحيده بالعبادة، وهذا يقتضي مقاطعة أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الأوثان وأهل الجاهلية، ولم يتخلف عن ذلك نبي من الأنبياء. ظل الأنبياء يضربون بمطارق النبوة هامات الخرافة والذلة لغير الله، ويلهبون بسياط التجرد الخالص لله ويلهبون بسياط التجرد الخالص لله كل من عاداهم أو أراد أن يذوب هذه المسألة. لقد حاولت قريش عبر المفاوضات الدبلوماسية الطويلة وقدمت العروض من أجل أن تنال شيئا يفت في قضية الولاء والبراء. قالوا يا محمد اعبد ربنا سنة ونعبد ربك سنة، فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ وقد أنزل الله عز وجل عليه قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين. فقضية الولاء وقضية البراء وقضية الفيصل الفارق الواضح البرزخ الجلي بين الحق والباطل بين الإسلام والجاهلية لا بد أن يكون واضحا بينا لا يلتبس على أحد أبدا. لقد حاولوا كل شيء حتى عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الملك والرئاسة والجاه والسؤدد بعد أن عرضوا الأموال والنساء والطيب وكل ما استطاعوا أن يقبلوه. فلما عرضوا عليه الملك والرئاسة قد يقول قائل لماذا لا يجاملهم فترة حتى يكون صلى الله عليه وسلم رئيسا ملكا زعيما على قريش، ومن ثم بمقتضى السلطة ومقتضى قوة الرئاسة والزعامة يستطيع أن يأمر وينهى فيهم؟ حتى هذا الأمر لم يقبله صلى الله عليه وسلم، بل قال كما جاء في السيرة يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا الأمر حتى أهلك دونه أو أن تندق هذه السالفة. يعني المسألة ما تحتاج إلى تفاوض أو إلى هدنة أو إلى تأجيل أو إلى مراحل، يعني نجامل الكفار هذه السنة ثم بعد ذلك نفاصلهم أو نعلن البراء منهم. لا، مسألة البراء لا بد أن تكون جلية واضحة لا يقبل فيها أي عروض أو أي مفاوضات تماما. ونبينا صلى الله عليه وسلم اعتنى غاية العناية بهذه المسألة، بل لقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ألا لا ترى أناراهم، ألا لا ترى أناراهم. وهذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم، وهو في الحقيقة حجة على كل مسلم ظل يعيش في بلاد الغرب وفي بلاد الكفر دون حاجة أو مصلحة أو ضرورة، على تفصيلات سوف يأتي بيانها. أيها الأحبة، إن كون كثير من الناس اليوم أصبحوا بسبب التضليل الإعلامي لا يعطون قضية الولاء والبراء نصيبها من الإدراك والتأمل وحظها من السلوك والمعاملة، فإن هذا لا يعني أن القضية أصبحت ميتة. إن الذهب يبقى ذهب وإن لم يحصل عليه الفقراء، وإن الشهد يبقى شهدا وإن لم يستطع المرضى أن يتناولوه. فقضية الولاء والبراء قضية مهمة، حتى وإن جهلها من جهلها أو غفل عنها من غفل عنها. وحسبنا أن كلمة لا إله إلا الله هذه التي نرددها في ذكرنا وعباداتنا وصلاتنا هي في الحقيقة مشتملة على الولاء والبراء، ومن لوازمها مسألة الولاء والبراء والتطبيق العملي الواقعي لكلمة التوحيد لا يتحقق إلا بالولاء والبراء. وحسبنا أن نعلم أن كتاب الله عز وجل قد امتلأ بهذه المسألة، وعلى سبيل المثال من هذه الآيات قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمسألة الولاء قد امتلأت بها آيات القرآن، ولا نظن أنها مسألة نادرة أو جزئية أو مسألة شكلية. وإذا تأملنا أنها تناولت البراء من الكفار عامة، وحتى لا يبقى في ذهن أحد أدنى شبهة من أن من كان قريبا أو نسيبا أو تربطنا به صلة رحم أن مسألة البراء يستثنى هو منها، بل جاءت الآية: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فقضية الولاء والبراء قربت السود وأقصت أبا لهب الأحمر، وقضية الولاء والبراء قربت صهيب الرومي وأبعدت أبا جهل الهاشمي، وقضية الولاء والبراء قربت سلمان الفارسي وأبعدت كل نسيب وكل حسيب من أرومة قريش أو من جرثومتها. إذن حتى القرابات والأنساب والمصاهرات والخؤولة والعمومة والأبوة والبنوة ينبغي أن تتحطم أمام مسألة الولاء والبراء إلا في حدود ما شرع الله من الصلة الداعية إلى الإحسان بقصد الدعوة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أحد أئمة الدعوة النجدية الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، أئمة الدعوة السلفية، يقول: إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم، وهو الولاء والبراء بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى علينا موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم، كما أوجب علينا البراءة من المشركين وبغضهم وعداوتهم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أخص من أهل الكتاب وخص أهل الكتاب أيضا. فهناك آيات تنهى عن موالاة الكفار عامة، وآيات تنهى عن موالاة الكفار أهل الكتاب على وجه الخصوص، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بل إن من في قلبه صريح الإيمان وصادق اليقين لا يمكن أن يقبل بأن يساكن قلبه موالاة للكافرين أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاز الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. من كان في قلبه صريح الإيمان وصادق اليقين بالله وبرسوله فلا يمكن أن يسكن قلبه موالاة للكفار حتى ولو كان هذا الكافر أبا أو ولدا قريبا أو نسيبا. فقد جهل كثير من المسلمين اليوم هذه المسألة حتى بتنا ويا للأسف نسمع في بعض المناسبات من يقول الكفار إخواننا، اليهود إخواننا، النصارى إخواننا. سبحان الله العلي العظيم، يشرفنا الله فيرفعنا فوقهم، فنصر إلا أن نكون أدلاء لنكون بجوارهم ومقامهم. بل إن الكفار كما أخبر تعالى يتمنون أن ننزل إلى حضيض مستنقع مستواهم. اليهود والنصارى يتمنون أن ننزل بترك الإيمان والسقوط في الكفر إلى مستواهم. ولذا قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الذي يتمنى أن يساويك بنفسه لا شك إما يريد أن ينتشلك من الحضيض ليرتفع بك إلى الأعلى، والكفار لا يتمنون لنا أن نرتفع إلى مستواهم، لا في صناعة ولا في زراعة ولا في تجارة ولا في سياسة ولا في قيادة ولا في ريادة ولا اقتصاد ولا غير ذلك. إذا بقي شعورهم بأننا فقط بالإيمان أعلى منهم فيتمنون أن نكفر كما كفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يتمنون أن نهبط من مستعصم مواقعنا وعزة شماء نرتفع إليها بسبب تعلقنا بديننا، يريدون أن نهبط إلى مستواهم. فإذا كان الله يكرمنا ويذلهم ويرفعنا ويدنيهم ويرفعنا ويجعل مقامهم وضيعا، فلماذا نصر ونقول هؤلاء إخوان، ولماذا نصر ونقول هؤلاء وهؤلاء؟ لا يا أخي الحبيب، ليسوا لنا بآل وليسوا لنا بإخوة وليسوا لنا بأولياء. حتى وإن حصل بيننا وبينهم تعامل، حتى وإن حصل بيننا وبينهم أمور، فإن ذلك مفصل أحكامه في بابه، لكن لا يعني ذلك الرضا بأخوتهم بأي حال من الأحوال. وكما أن الله سبحانه حرم علينا موالاة الكفار فقد أوجب علينا موالاة المؤمنين، فقال سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فواقع بعض المسلمين اليوم أن تراهم مؤدبين طيبين لينين رفقاء بالكفار أشداء على المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إما جهلا وإما تأولا باطلا. والله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون إخواننا في الدين والعقيدة، وإن تباعدت الأنساب والأوطان والأزمان، كما قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما الذي يجعلنا نحب خالد بن الوليد وأبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن تيمية وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل والشافعي والإمام مالك وإبراهيم الحربي وأقوام لم نعرفهم وبيننا وبينهم قرون؟ الولاء الذي لا يقف حاجز الزمن أو لا يقف عند حاجز الزمن. فمن سبقنا بالإيمان أحببناه، والذين يجيئون بعدنا نحبهم وإن كانوا لا يزالون في أرحام النساء أو في أصلاب الرجال، هذا مقتضى الولاء. ومن عاش من الكفار على ظهر الدنيا فإننا نبغضه حتى وإن لم يقتل لنا قريبا أو يقتل لنا على منزل أو يكون بيننا وبينه معركة
بأي حال. والكفار الذين لا يزالون في أصلاب الرجال أو أرحام النساء فإننا نبغضهم ونكرههم. عقيدة الولاء عقيدة ترتبط بلا إله إلا الله منذ أن نزلت على هذه الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا شيء يحبس ولاءنا للمؤمنين. الموالاة للمؤمنين لا تحبسها لغة. فنحن نحب الأعاجم من المسلمين الذين لا يعرفون من العربية حرفا إلا الفاتحة والشهادة وبعض الأحكام التي لا بد من العربية فيها. ونحن أيضا نحب أقواما تفصل بيننا وبينهم البحار والمحيطات، ونحب أقواما ليس بيننا وبينهم من القرابات والأنساب شيء. إن يختلف ماء الوصال سماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، او يختلف نسب يؤلف بيننا دين اقمناه مقام الوالد. هذه من اهم الامور واهم القضايا. وبناء على ذلك فاذا شجر بين المسلمين قضايا في باب الاقتصاد او في باب السياسة فينبغي لعامة المسلمين ان لا يتدابروا ولا يتقاطعوا بسبب تقاطع الانظمة او تقاطع الحكومة. يعني لو ان حربا وقعت بين دولتين مسلمتين فان هذا يعني ان لا نتبرأ من اخواننا المؤمنين، او ان لا يفضي بنا ذلك الى بغضائهم وكراهيتهم له. يبقون اخواننا ويبقون احبابنا، وما ذنب اخواننا اذا تسلط عليهم من قال الله فيه الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. فهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يظن أن مسألة الولاء والبراء مسألة جغرافية، فما كان داخل الحدود الجغرافية شمالا وشرقا وجنوبا وغربا هذا يستحق الولاء، وما كان خارج الحدود إن كان بيننا وبين حرب أو معركة معينة فهذا لا يستحق الولاء. لا، يبقى المسلم مستحقا للولاء أيا كانت قيادته التي تقود. قد تكون قيادة كافرة، تقود قيادة ظالمة، قيادة جائرة، قيادة مستبدة، لكن حتى وإن أذينا من قبل قيادته لكن الولاء بيننا وبين هذه الشعوب المسلمة لابد أن يبقى حيا يقظا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل الولاء لكل مسلم مهما كانت ذنوبه، والأصل البراء من كل كافر مهما كانت محاسنه. فالكفار مهما كانت إبداعاتهم وأمورهم وما يقدمونه من أسباب الترفيه في أمور الحياة نعم نستفيد منها، لكن لا يعني ذلك موالاته. فنظل نتبرع من الكافر والكفار. والمؤمن أيا كان الأمر لا بد أن نظل نواليه بحسب ما فيه من الإيمان والطاعة، ونتبرع مما فيه من المعصية على تفصيل سوف يأتي بيانه قريبا. وهذه مسألة مهمة. إنني أعجب من بعض الشباب مثلا تراه يكره لاعبا مسلما ويحب لاعبا كافرا، لا لشيء إلا لأن هذا اللاعب المسلم في فريق لا يشجعه وهذا اللاعب الكافر في الفريق الذي يشجعه. وهذه مسألة خطرة جدا، لأنها يعني لسنا الآن نريد أن ندخل لقول الله تعالى ونشجع فريقا من الفرق، لا، لكن خطورة الأمر التي تفوت على كثير من المسلمين هو أنه يجهل أن الأصل البراء من كل كافر، حتى وإن كان في شركتك أو كان في النادي الذي تشجعه أو كان في المكان الذي أنت تحبه أو ترتضيه مثلا. والأصل الولاء لكل مسلم. فنحن الشباب الذين يسجنون الآن في زنازين انفرادية بسبب جرائمهم او بسبب تعاطيهم المخدرات لهم علينا حق الولاء فيما بقي عندهم من الاسلام والايمان، ونتبرأ مما يفعلونه من المعاصي والمنكرات، وهم اعظم قدرا في انفسنا من اولئك الكفار الذين لا يعبدون الله ويشركون به اندادا ونظراء واخرين. لابد ان ندرك هذه القضية الدقيقة حتى لا تذوب لأدنى مشكلة أو لأدنى شائبة. ثم لنعلم أنه لابد من تلازم الولاء والبراء، فهذا مرتبط بهذا، وحقيقته داعية، يعني حقيقة الولاء داعية إلى البراء، حقيقة الولاء للمؤمنين داعية إلى البراء من الكافرين، وحقيقة البراء من الكافرين داعية إلى الولاء للمؤمنين. يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال أيضا رحمه الله في الأصول الثلاثة: إن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهنا سؤال: إذا علمنا وأيقنا أن هذه هي منزلة الولاء والبراء، وهذه هي حقيقة الولاء والبراء، فيا ترى لماذا يصر أقوام بعد ذلك على الولاء للكافرين وضعف الولاء للكافرين وعدم البراءة منهم وضعف الولاء مع المسلمين، أو يوشك أن ينعدم عند بعض المسلمين الولاء فلا يبالي بأي واد هلك المسلمون ولا يسأل عنه؟ بعض المسلمين يقع في خلل تجاه هذه القضية، قضية الولاء والبراء، ويمارس من السلوكيات ما يقع فيه في الولاء للكافرين، كل بحسب درجاته أو بحسب نوع عمله وتعامله الذي يفضي به إلى درجة هذا الولاء مع الكفار. بعضهم يقول: هؤلاء كفار ونحن لا بد أن 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 يعني ندخل معهم في هذا الأمر، ولا بد يكون لنا مكان عندهم، ولا بد يكون لنا منزل عندهم، ولا بد ولا بد. والله عز وجل قد بين هذه القضية، لأن الله هو الذي خلق هؤلاء البشر ويعلم ما يدور في أنفسهم وما سوف يقولونه مذ خلقهم إلى أن تقوم الساعة. ولذلك قال تعالى: أيبتغون عندهم العزة، يريدون المنعة والرفعة والمنصب والمال والتسهيلات. قال الله عن الذين هدموا عقيدة الولاء والبراء من المنافقين: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فبعض من يوالي الكفار يقول: نحن نواليهم ولا نتبرأ منهم، نريد أن يكون لنا عندهم مكان، نريد أن يكون لنا عندهم منزلة، نريد أن يكون لنا عندهم شأن. يا حبيبي يا أخي الكريم، لا يمكن أن يكون لك عند الكافر شأن إلا بمقدار ما تتمسك به في دينك، يعني مقدار التمسك بالدين يجعل الكافر يحسب لك 1000 حساب ويهابك 1000 هيبة ويقيم لك أعلى وزن. وإن مجاراة الكفار وضعف البراء منهم وذوبان الولاء فيهم يسبب أنهم يحتقرونك، حتى وإن ضحكوا وابتسموا ابتسامة صفراء إذا رأيت نيوب الليل بارزة فلا تظنن أن الليل يبتسم. قد ينبت المرأة على من اتخرت وتبقى حزازات النفوس كما هي. قضية فلسطين الآن كم قدم المسلمون فيها من تنازلات، ولو ذهبت تستقرئ التاريخ من 48 إلى 73 إلى 67 إلى 73 إلى أوسلو وقبلها مدريد وريبا وغير ذلك، الآن رغم كل هذه التنازلات تأتي شركة ديزني في أورلاندو ولا غيرها في أورلاندو لتقيم مهرجانات تقرر فيها أن القدس عاصمة يهودية.
وش سوينا جاي؟
يعني كل هذه المفاوضات وكل الأعمال اللي قدمناها وكل التنازلات وكل الأمور التي حرصنا أن نقترب أو نصلح القضية أو نصل إلى ما يسمى بالسلام أو الأرض مقابل السلام إلى آخر ذلك، ما قدمت شيئا. لا يزالون على مبدأ خذ وطالب خذ وطالب خذ وطالب. وحسبكم أن المؤمنين في فلسطين الآن والمجاهدين المسلمين المساكين في كرب شديد لا يعلمه إلا الله، سواء في الأراضي الفلسطينية التي تسمى تحت الحكم الذاتي أو في مناطق الانتشار اليهودي. فإذا ينبغي أن نعرف أن مسألة البراء من الكفار هي التي تجعل الكافر يحسب لك 1000 حساب. مسألة البراء من الكفار تجعل الكافر يحسب لك 1000 حساب. إن أراد الإخوة أن يتقدموا شيئا قليلا، الشيخ محمد يقول لعل الإخوة يتقدمون لبعض الصفوف هنا حتى يتيحوا المجال لبعض إخوانهم القادمين، جزاكم الله خير. كذلك بعض الذين يتولون الكفار أو يميعون مسألة الولاء والبراء، سبب وقوعهم في ذلك ضعف إيمانهم، كما أخبر تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الفسق والخروج عن الجادة والصراط المستقيم والصواب والحق الذي لا بد منه، أقول إن ضعف الإيمان من أسباب ذوبان قضية الولاء والبراء. وكما أخبر تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. كذلك من الأمور التي أوقعت بعض المسلمين في نسيان وذوبان قضية الولاء والبراء الخوف والخشية من الكفار، نخاف من مقاطعة، نخاف من أذية، نخاف من كذا، نخاف من كذا. نعم، المسلم يحسب لأعدائه حسابا ولا يتساهل ويعد العدة وأعد لهم، لكن إن كنت تظن أن تذويب الولاء والبراء مما يعصمك من أذية الكفار فاعلم أن الأمر كما أخبر تعالى عن الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان أناس من العرب إذا نزلوا في أودية موحشة واستوحشوا المكان قالوا: إنا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني ما يستعيذون بالله، ما يلوذون بالله، لا، يلوذون بكبير الجن بالشيطان بالمعرف مرده، يقولون: إنا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فما الذي يكون؟ الشياطين لما يجدون هؤلاء العرب يستعيذون بالجن من دون الله يقول تعالى: هؤلاء قوم ضعفاء تسلطوا عليهم، فيزدادون عليهم تسلطا وإرهاقا، كما أخبر تعالى بسورة الجن: وإنه كان رجال من الجن من المعقل، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كلما ازداد لياذ المسلمين بالكافرين ازداد الكافرون لهم رهقا وإذلالا وتجويعا وتشريدا، لكن الكفار لا يفرقون بين الجنسيات. اليوم تجويع في العراق، وهنا غرب في السودان، وهنا فعل في داغستان، وهنا إبادة في الشاشان، وهنا فعل هنا. الكفار لا يعرفون تمييزا بين جنسية وجنسية الأخرى. فإذا علمنا تمام العلم أن الركون إلى الكفار أو أن ذوبان قضية الولاء والبراء لا تنفعنا أمامهم، بل إن ذوبان القضية بدعوى أننا نخشى منهم هي في الحقيقة مدعاة لمزيد تسلطهم علينا، ويتسلطون علينا على أموالنا على أولادنا. ولذا قال تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. فبين تعالى أنه لا يذوب قضية الولاء والبراء ويسقط في مآثم الموالاة للكافرين إلا من في قلبه مرض. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. طيب ليش يسارعون فيهم؟ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وعسى من الله واجبه. والحمد لله فقد جاء فتح مكة وأصبح مرضى القلوب أهل الظنون الفاسدة على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فكذلك الآن إذا سئل من سئل عن هذا التهافت والتساقط والانبطاح أمام الكفر وقيل له لماذا، يقول: نخشى أن تصيبنا دائرة. مثل ما قالت قريش لما جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت سورة براءة: ألا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان إلى غير ذلك ومنع المشركين من قدوم البيت، قالوا: هذا يعني يمكن يضرب الاقتصاد، هذا يمنعنا. فأنزل الله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يعني ما أغناكم إلا الكفار الذين يطوفون بالبيت عراة، هؤلاء الذين تنتظرون قدومهم عراة بأنجاس الشرك والوثنية وترضون ببقائهم جوار البيت حتى تضمنوا استمرار التدفق الاقتصادي أو التدفق المالي الذي تجرون من ورائهم. وكذلك كل من عصى الله عز وجل بمعصية وهو يرجو وراءها من المطامع المالية، والله لا تزيده إلا رهقا، ولا تزيده إلا نقصا وخسارة، سواء كان ذلك من الأمر الظاهر أو من الأمر الباطن. ومن هنا نعلم أن كل شيء لا نستجلبه بما يرضي الله فإنه ينقلب علينا بعد سخط الله بنقيض ما قصدناه وأردناه. على سبيل المثال السياحة أمر جيد إذا أردنا أن نحول دون تدفق الناس إلى الخارج ليكون سواحنا في أرضنا، وإنفاق السواح يعود إلى بلادنا وتقوية اقتصاد وطننا، هذا شيء جيد جدا. لكن هل من ذلك أن نجعل مثلا في السياحة من معاصي الله عز وجل ما نرضاه حتى نقول من أجل أن تتدفق إلينا الأموال؟ لا، لأننا ما اعتمدنا على السياحة في اقتصادنا، بل فضل الله الذي أنعم علينا وأعطانا وأكرمنا وآوانا، لا بكدنا ولا بكد آبائنا وأجدادنا. نعم، الآباء والأجداد والقادة والسادة والأمراء والعلماء الذين سلفوا، وموحد هذه الجزيرة عليه شآبيب الرحمة وأسكره الله فسيح جناته الملك عبد العزيز، له علينا حق الدعاء بالمغفرة والرحمة والجنة لما كان له من دور يدركه الآباء والأجداد، وبضدها تتميز الأشياء. لكن هذه الخيرات التي تدفقت بماذا؟ بفضل من الله، ثم بالتوحيد والعقيدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن حفظنا على العقيدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح المجتمع تستمر هذه الخيرات. وإذا أردنا أن نظن أن مزيدا من الخيرات سوف يأتينا أو معالجة أي مشكلة سوف تأتينا بمعصية نرتكبها في أي مسمى أو في ظل أي شعار، فإن ذلك لن ينقلب علينا إلا بنقيض ما أردناه بعد سخط الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فالذين لا يتبرؤون من الكفار ولا يوالون المؤمنين ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فأولئك على خطر عظيم، لأن الأمر بيد الله وإليه يرجع الأمر كله، فينبغي أن لا نخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. إن موقف إبراهيم عليه السلام في براءته من الشرك وأهله لموقف حري بالتأمل والتدبر، كما قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: لا تصح الموالاة إلا بالمعادات. وكما قال تعالى عن إمام الحنفاء أنه قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فلم تصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، يعني من الكفار. فإنه لا ولاء إلا لله، ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل هذه الموالاة والبراءة من كل معبود سوى الله عز وجل كلمة باقية يتوارثها الأنبياء بعضهم عن بعض، وأتباع الأنبياء يتوارثونها أيضا، وهي كلمة لا إله إلا الله. واستحق إبراهيم عليه السلام بعد هذا الموت، هو لم يخش منهم ولم يخش مقاطعتهم ولم يطلب عندهم شيئا من العزة، فاستحق عليه السلام بالتزامه بعقيدة الولاء والبراء أن جعله الله أمة. إن إبراهيم كان أمة، وجعله الله إماما يقتدى به ويؤتسى به: لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة. وبلغ من براءته من المشركين وشركهم أنه فارقهم ببدنه كما خالفهم بقلبه وعقيدته، كما أخبر تعالى عنه بقوله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، سأجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله وأدعو ربي أعبده وحده لا شريك له عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فانظروا الى تضحية ابراهيم بالوطن وتضحيته بمراتع الصبا من اجل البراء والولاء، وانظروا الى تضحيته بالقرابات والوشائج والصلاح من اجل الولاء والبراء، فاورثه الله بركة وخيرا اعقبها وعوضه الله عز وجل بها بدلا من الخلطة السيئة للمشركين ولده إسحاق وولده يعقوب، وأنعم عليه في ذريته بالنبوة كما قال تعالى ويعقوب نافلة، وقال مبينا عقبى وبركة الفرار في الدين، فلما اعتزلهم لما حقق الولاء لله والبراء من المشركين من قومه، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أيها الأحبة، إن من مظاهر موالاة الكفار الرضا بكفرهم وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصريح مذاهبهم الكافرة، وهذا لا يحتاج إلى دليل، فالرضا بالكفر كفر ومن لم يكفر الكافر فقد كفر. مسألة خطيرة هي أن نجامل أو أن نداهن في مسألة تكفير الكافر. الكافر كافر. للأسف نسمع من بعض الطلاب يقول إن سمع بعض المدرسين أو سمع أو قرأ يقول ما يمكن أن نسمي هؤلاء اليهود أو النصارى كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إذا لم يكن هؤلاء الكفار منهم الكفار إذن؟ الوحوش والزرافات والنعام، إذا لم يكن هؤلاء اليهود والنصارى هم الكفار الذين أمرنا بالبراءة منهم وكتاب ربنا وسنة نبينا مليئة بالأحكام التي تصدق تعاملنا معهم بدقة وضرورة الإعداد في مواجهتهم، فمن هم الكفار إذن؟ ومن مظاهر موالاة المشركين اتخاذهم أعوانا وأنصارا وأولياء أو الدخول في دينهم. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن جرير من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء، أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله صح أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، يعني من والى الكفار وظاهرهم على المسلمين وأعانهم على المسلمين فلا شك أن هذا من أسباب المروق من الملة ونقض الشهادة والدخول في الكفر، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخبر الله في هذه الآية أن متوليهم هو منهم. كذلك من صور موالاة الكفار الإيمان ببعض ما هم عليه أو التحاكم إليهم دون القرآن. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا. وقد يقول قائل هل يعقل أن مسلما يتحاكم إلى الكفر؟ نعم، في جولات متعددة في بلاد الغرب ومقابلة بعض إخواننا المسلمين فرج الله عنهم من الجالية المسلمة المقيمة في الغرب، تجد أن منهم من إذا صار بينه وبين مسلم آخر شجار أو نزاع فإنه يقاضيه ويشكوه ويتحاكم معه لدى محكمة كافرة لأن حكم القانون الوضعي يحقق له من الربح المادي والعوض المالي أضعاف ما يمكن أن يستحقه حينما يحكم له إمام المركز الإسلامي بحقه أو يقول لك كذا. أو مثلا امرأة مسلمة ربما تتحاكم ضد زوجها في قضايا مدنية غربية كافرة، ومعلوم شرعا أنها لا تستحق مثلا من النفقة إلا كذا ولأولادها إلا كذا، لكن القانون الوضعي لا يحسب إلى مدة ويحسب إلى مال ويحسب إلى ذروة ويحسب إلى أشياء، ثم تجد المرأة المسلمة تقاضي وتشكو زوجها لدى المحاكم الغربية الكافرة، وهذا لا يجوز أبدا، فهذا من موالاة الكافرين. لا يلزم من موالاة أنك كنت كافر تقبل دي وتحذر فيه، كونك تذهب لتقاضي مسلما تشكو مسلما عند قاضي كافر هذا من موالاة الكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من مظاهر موالاة المشركين التشبه بهم في الملبس والكلام وغيره، ولأن التشبه بهم في الكلام والملبس وغيره يدل على محبة المتشبه به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني الصراط المستقيم الذي أنت تدعو الله أن يهديك إليه كل يوم في المفروضات 17 مرة في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، اقتضاء الصراط المستقيم هذا أن تخالف أصحاب الجحيم فلا تتشبه بهم البتة فيما هو من خصائصهم. أما ما أصبح عاما ليس من خصائصهم فلا يقتضي أو لا يدل ذلك على موالاتهم، لا يدل ذلك على موالاتهم، فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم وسمتهم وأخلاقهم وما يقعون فيه. وللأسف اليان الآن أصبح بعض المسلمين يتشبه بهم حذو القدة بالقدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. مرة من المرات لقيت شابا في ولاية اسمها سان دييغو على حدود المكسيك، فسلم بعد محاضرة في مصر، لفت نظري أن له ضفيرة عميلة جديلة وعليها 3 بطات، فقلت: هذه فتاة التزمت محاضرة الدرس، ولا وش الشاب هذا؟ فلما جنى عرفني بنفسه، فإذ به يتكلم العربي واللهجة التي يعرفها تماما. ما شاء الله، من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان من المكان الفلاني والحي الفلاني. قلت: يا سبحان الله، وش بلك خلطت عمرك حلقت شاربك على لحيتك وعسفت شعرك وحطيت لك بكلة وحطيت لك عميلة، وش اللي صاير لك هذا؟ فأخذ يبتسم وقال: لا، أنا جئت وسكنت مع مجموعة من الطلبة والطالبات في دورات لغة ودورات أخرى. انظروا خطورة الاتصال الذي لا يسبقه مناع وحذر من الموالاة، يقع الإنسان في التشبه مباشرة من حيث لا يشعر. انظروا إلى ما في قلبه أيضا، انظروا إلى الجانب الطيب في شخصيته، أنه جاء ليحضر المحاضرة وجاء ليشهد معها الصلاة جماعة، فهذه من الأشياء التي يشكر عليها، أنه قدم واستمع إلى المحاضرة وجاء يسلم وشكر واستفاد. لكن مسكين نسي أنه في حال منكرة من هذا الحال الذي هو عليه، تشبه بالكفار تماما، حلق لحيته وشاربه وعسر. ما كنا نرى ونعرف أن الشباب يعسفون شعرهم ويجعلونه ضفيرة واحدة ويربطون عليه بفلتين أو 3 أو ما يسمى، إلا لما فعل الكفار ذلك. وأصبحت للأسف ترى أن من شباب الإسلام اليوم من يفعل، بل وأصبح من ذلك التشبه بالنساء، ليس تشبها بنسائنا لكن تشبها بشباب كفار هناك، لما وضعوا الأقراط القرط يضعه بعض الشباب في أذنه، وبعضهم يضع قرطين، وبعضهم يلبس القلادة والسلسلة. من أين جاء هذا؟ من ضعف الولاء والبراء. ولا أمة، أمة لا تسجد لله وتكفر بنعم الله وتتسلط على أولياء الله وتجوه شعوب المسلمين، هل يستحقون أن تشابههم؟ تصور أن قبيلة من القبائل مثلا غزوا أهلك وجماعتك وقبيلتك وذبحوكم وآذوكم وفتكوا فيكم شر الفتك، وهذه القبيلة لها سمت معين في شعرها وسمت معين في لباسها وسمت معين في هيئاتها، أفتظن أنت يا ولد القبيلة التي نحرت وذبحت وأوذيت وجوعت وجوا قردت وشردت تقبل أن تتشبه أنت أو ترى أحدا من قبيلتك يتشبه بتلك القبيلة الذين آذوك وذبحوك وشردوك وطردوك؟ جواب لا. فلماذا يتشبه ابناؤنا بهؤلاء الكفار الذين لم يألونا خبالا، ما قصروا في أذيتنا؟ لماذا يتشبه ابناء المسلمين بهؤلاء الكفار الذين هم أنفسهم لا يرون لنا قدرا ولا وزنا؟ هذا الفنان الغربي الذي يسمى مايكل جاكسون، عازف الروك وما أدري شو اسمه، نعم، قيل له إن العرب يعجبون بأغانيك، قال لو علمت ان العرب يسمعون غنائي لغنيت للخنازير ولا اغني للعرب. انظر الى اين درجة بعض المسلمين يتعلقون في محبة من لا يرى لهم قدرا، ويتعلقون باقدام من لا يراهم الا كالصراصر والجرذان والفئران. فيا عجبا، كيف تتعلق بمن لا يراك الا حشرة؟ وكيف تتشبه بمن لا يراك الا نقيصة؟ وكيف تتبع وتقلد من لا يراك شيئا ابدا؟ تلك والله وأيم الله من العجائب والمشكلة. اذا فالتشبه بالكفار في هذا السمت من دلائل التأثر بهم او تحقق نوع موالاة. لا نتوقف للأذان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد أيها الأحبة، ومن صور موالاة الكفار الإقامة في بلدهم والركون إليهم وعدم الانتقال من ديارهم إلى بلد الإسلام لمن تيسر له ذلك لأجل الفرار بالدين، لأن هناك من المسلمين من اضطر إلى البقاء في دار الكفار اضطرارا فلم يجد بلدا تؤويه، وقد رهدر دمه أو خشي على دينه وأصبح في حال لا يأمن فيها على نفسه وعرضه في بعض بلاد الإسلام، فاضطر اضطرارا أن يهاجر ليفر بنفسه وعرضه وما تمكن من دينه، على خطر عليه وعلى ذريته هناك، لأن خطر ذوبان المسلمين في مجتمع الكافرين لا يستطيع أحد أن يتصوره، بل لا يصفه لسان ولا يخطره قلم. فالإقامة في بلدهم وعدم التحول منها لمن قدر على ذلك يعتبر من موالاتهم، فقد قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني الذين جاءت الملائكة لتقبض أرواحهم وهم لا يزالون في مكة، والعبرة في الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهؤلاء الذين نزلت بهم المنية وحل بهم الموت ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أذن الله لنبيه وأتباعه بالهجرة، نزل فيهم هذه الآية الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فلم يعذر الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم، فلا شك أن إقامته مما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة. لكن البقاء بين كثرتهم الكافرة مع كثرة الإمساس وقلة الإحساس تقلل العداوة وتذيب حديد البراء وتؤثر على سلوكيات المسلم الخلقية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى أقل إيمانا من غيرهم، لأن الإنسان اجتماعي ومدني بطبعه، وهذه جبلة جبل الله عليها بني آدم. فكثرة المساس والمخالطة تفقد الإحساس، سيما إذا كان الذي يخالطهم لا يحمل هدفا في دعوتهم وبيان الحق الذي شرعه الله عز وجل. وهذا معلوم، بل إن الإنسان لو عاشر بهيمة من البهائم تأثر بطباعها، من عاشر نوعا من البهائم اكتسب بعض طباعها، ولذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل، وصارت السكينة والوقار في أهل الغنم، وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الجمال والبغال، بل وصار الحيوان إنسيا وحشيا فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: صدق بأبي هو وأمي من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد وأبو داود. فإذا كان الأمر كما نسمع، فما بال أقوام لا زالوا يعزفون على وتر النشاز ويرفعون عقائرهم بأصوات
غير أو نداءات مرفوضة وليست بمقبولة في دعوة التقارب والتآلف والتآقي إلى آخره مع هذه الشعوب الكافرة. نعم نحن لا ندعو إلى ظلم أحد، لكن لا ندعو المسلمين أن يذيبوا مسألة الولاء والبراء. لقد قال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، رواه أبو داود والترمذي. فلا تجوز مساكنتهم في ديارهم وتكفير سوادهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ألا لا ترى نارهما. كذلك من صور الولاء اتخاذ الكفار مستشارين من دون المؤمنين، اتخاذهم بطانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، يعني تؤمنون بمحمد وبعيسى وبموسى، وهم طبعا لا يؤمنون بمحمد التقدير. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. بطانة الرجل خاصته، سميت البطانة بطانة تشبيها ببطانة الثوب التي تلئ البطن، لأنهم يعني من جعل أحدا بطانة فهو يستبطن أمره، وهذه البطانة تطلع منه على ما لا يطلع عليه غيره. وقد بينت العلة في النهي عن مباطنتهم في القرآن: لا يألونكم خبالا، يعني العلة في النهي عن اتخاذ الكفار بطانة وأولياء لأنهم لا يألونكم خبالا، يعني ما يقصرون في أذيتكم وما يجركم إلى الخبال والوبال، ولا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يريدكم الشر والفساد. ثم إنهم يودون، يعني ودوا ما عنتم، يودون عنتكم ومشقتكم والضرر والهلاك بكم. ثم إن العداوة التي ظهرت منهم دليل واضح على ما يقنونه في أنفسهم، فحينئذ لا يجوز أن يكون الكفار بطانة من دون المؤمنين. فالقرآن يبين لنا دخائل الكفار ويحلل نفسياتهم وما يكنون وما يظهرون من بغض وكيد وخيانة، وأنهم يستغلون ثقة المسلمين لإيقاع الضرر به. روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: قلت لعمر، أبو موسى يقول لعمر بن الخطاب: لي كاتب نصراني. فقال عمر: ما لك قاتلك الله؟ أما سمعت قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟ ألا اتخذت حنيفا يعني مسلما؟ قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. فقال عمر: لا أكرمهم إذا هانهم الله، ولا أعزهم إذا ذلهم الله، ولا أدنيهم وقد أخصاهم الله. وروى الإمام أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة فقال: إني أردت أن أتبعك وأصيب معك. فقال صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. ومن هذه النصوص يتضح لنا تحريم تولية الكفار أعمال المسلمين التي يتمكنون بواسطتها الاطلاع على أحوال المسلمين وأسرارهم ويكيدون لهم بإلحاق الضرر بهم، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن عجب أيها الأحبة ما وقع في هذا الزمان من تساهل الكثير من المسلمين في جلب الكفار إلى بلاد الإسلام وإلى جزيرة العرب خاصة، وجعلهم عمالا وسائقين ومستخدمين ومربين وبطانة وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. أحبتنا في الله، الحديث في صور موالاة الكفار كثيرة، ومنها الركون إليهم ومداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين والاستغفار لهم والترحم عليهم والثناء عليهم ومشاركتهم في أعيادهم والمساعدة في إقامة هذه الأعياد وطاعتهم ومجالستهم والدخول عليهم في وقت يستهزئون فيه بآيات الله. والله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ومن صور موالاتهم مودتهم ومحبتهم ومعاونتهم على أذية المسلمين ومعاونتهم على ظلمهم ونصرتهم والتسمي بأسمائهم. بالمناسبة الآن بعض المسلمين أصبح يبحث عن الأسماء يعني قاموس الأسماء ومعاجم الأسماء والكنى ما تكفيه ولا يجد فيها اسما لولد أو بنت، لكنه يتحرى أن يسمي ولده أو ابنته باسم كافر ويفتخر والعياذ بالله. بل بعض المسلمين الذين ذهبوا في مجتمعات الغرب يفتخر أن ولده لا يعرف من العربية شيئا، ويفتخر أن ولده يجيد رضانة الكفار. نكتفي بما سبق، وأسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ولكم في قلوبنا البراءة الحقة من الكافرين والموالاة الصادقة لإخواننا المؤمنين المسلمين، وإن كان بقية العناصر تتعلق بصور موالاة المسلمين وما يجب للمسلمين من الموالاة، لكن لعل الشق الأول قد أخذ جل أو كل وقت هذه الكلمة أو المحاضرة. أسأل الله بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك يا رب العالمين، نسألك اللهم لنا ولإخواننا وإخواتنا في هذا المكان وآبائنا وأمهاتنا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، فلا مريضا إلا شفيته، فلا حيران إلا دللته، ولا تائبا إلا قبلته. اللهم استعملنا في طاعتك وتوفنا على أحسن حال ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.
لله درك ولا فض فوق ولا عدمك محبوك. أبا عبد الله، نسأل الله تعالى أن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يسددك ويحفظك، وأن يحسن لك في الدنيا الحال وفي الآخرة المآل. أبا عبد الله، هنا بعض الأسئلة التي تكاثرت ما ندري ما نصيد منها، ولقد انتقينا منها بعض الأشياء التي نرى فيها تعلقا في موضوع المحاضرة. وقبل أن نذكر الأسئلة، أحب أن أذكر بمحاضرة فضيلة الشيخ محمد بن حسن الدراعي غدا بعد صلاة المغرب بعنوان توحيد الألوهية. فضيلة الشيخ، هذه أسئلة صدرت بمحبتها لك في الله تعالى، بل بحبها الشديد لك والدعاء لك والثناء عليك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبكم فيه كما أحببتمونا، وأسأل الله أن يثيبكم وأن يجزيكم خير الجزاء.
هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ سعد البريك أسعده الله في الدنيا والآخرة، هل تقليد الكفار لاعبين أو ممثلين يعتبر ناقضا من نواقض الولاء والبراء؟
قبل أن أجيب على ذلك، هنا مسائل دقيقة تتعلق بصلب الموضوع ولا بد من ذكرها. فمع تأكيدنا على قضية الولاء والبراء، فيجوز للمسلم أن يرد السلام، يعني إذا سلم الكافر على المسلم بتحية معلومة إذا علمتها وما تضمنته فتحيي بمثلها. فإذا قال لك الكافر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتقول عليكم السلام ورحمة الله، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الآخر، إذا حييت بتحية ولم تعرف مضمونها فقل عليكم. كذلك إذا دعاك كافر إلى مناسبة تطمع في كف شره بحضورك أو في استدرار خير منه لنفع المسلمين أو في هدايته إلى الله عز وجل فلك أن تجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم دعته يهودية فأجاب، ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب. كذلك الولاء والبراء لا يمنع من المعاملة كالبيع والشراء، إلا أن قصدك الشراء من المسلمين ومصانع المسلمين والبلاد الإسلامية ينبغي أن يقدم على ما عند الكفار ما استطعت إلى ذلك سبيلا. بل وأنت تذهب لتشتري الآن خضار من السوق فتجد دكان في عامل كافر ودكان بجواره في عامل مسلم، من الولاء أن تتجه إلى هذا الدكان الذي فيه العامل المسلم وتشتري منه وتدع الدكان الذي فيه العامل الكافر حتى وإن كان صاحب الدكان مسلم، لأنك بذلك بعقيدة الولاء والبراء تقاطعه حتى يأتي بعامل مسلم مكان هذا الكافر. وقف على ذلك أمور كثيرة. كذلك المعاملة، مثلا شركة كافرة احتاجت إلى أعمال أو عمال وخبرات، ومن المسلمين من عنده هذه الخبرة ووجد وظيفة مناسبة، أو لم يجد المسلمين من يعطيه هذه الوظيفة التي تناسب ويحتاج إليها، نقول يجوز لك أن تعمل، فإن علي بن أبي طالب قد نزح الدلاء اليهوديين على ثمرات كان يعطيه إياها. كذلك ليس من الولاء والبراء ظلم الكافر، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمهما كان الكافر كافرا إلا أن كفره لا يجيز لك ظلمه. بل قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. فمعاملة الكافر بالحسنى كما قلت رجاء خيره للمسلمين حتى وإن لم تطمع في إسلامه، لكن لعل يصير في معاملة هذه خير المسلمين. على سبيل المثال، قد نعامل دولة كافرة معاملة حسنة من أجل أن ينعكس الوضع على الجاليات المسلمة التي تعيش في بلاد الغرب. هذا التعامل لمصلحة ومقصود، ليس من شرط أي تعامل تقوم به الدولة أو الجهات المسؤولة أن تقول ترى انتبهوا لا تسيئوا فينا الظن، ترى بنبين لكم مش قصدنا، لا. وبالمناسبة ندعو إلى عدم العجلة في الأحكام على الهيئات والمؤسسات والحكومات والنظم وغير ذلك، لكن كل شيء بضوابطه والله أعلم بالنيات. فكل تعامل مع الكافر يراد منه دفع وكف شر الكافر عن المسلمين، سواء كان كف شرهم عنا أو كف شرهم عن المسلمين هناك في بلادهم، أو رجاء خير للمسلمين، أو رجاء خير للمسلمين نتيقنه أو نعلم بأهميته أو نطمع في هدايتهم، فلا يدخل ذلك فيما يجري النهي فيه. نعم.
هذه أسئلة تكاثرت حول طلب واحد، ولكن اخترنا منها هذا السؤال. يقول: بارك الله فيك في الدنيا والآخرة، وزادك الله بركة في وقتك وحياتك وأهلك ومالك، ونحب أن نقترح عليكم إقامة درس تربوي في هذا الجامع المبارك، طلبناك يا شيخنا فقل تم.
والله يا أخي الحبيب، تم الله لك ما تحب في طاعته. وهنا درس في مسجد المجاور لكم في جامع الإمام أحمد بن حنبل، مغرب كل أحد درس في التفسير ودرس في الفقه، في التفسير في كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري، وفي الفقه في كتاب الملخص الفقهي لعضو هيئة كبار علماء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. فأرجو الله أن يجعل فيها لي ولكم نفعا وعلما وبركة. وإني أقول لك بإذن الله، إذا تخصصنا من بعض المشاغل الدراسية التي لا نزال طلابا فيها، فإن شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بوقت يعود نفعه علينا في هذا المسجد، ليكون درسا فيما يحبه الإخوة وفيما نستطيع أن نعلمه ونقوله.
جل على هذا الوعد أن يتم بعد إرسال الدكتور
إن شاء الله، ولا تشهد أحد.
لا، سنشهد المحاضرين. يقول فضيلة الشيخ: أنا أحب مشاهدة الكرة والفريق الذي يشجعه يلعب له أحد الكفار، فأنا أحيانا أحب هذا الكافر وأحب له الظهور والتميز على لاعب الفرق الأخرى وإن كانوا من أهل الصلاح والاستقامة، فما حكم هذه المحبة جزاك الله خيرا؟
هذه مما ينقض قضية الولاء يا أخي الحبيب. وهذه الخطورة أن بعض المسلمين يعني في سبيل الفن أو في سبيل الرياضة أو في سبيل ما أصبح يحب كافرا، وهذا الكافر لا يألو المسلمين سبا وشتما وخبالا واحتقارا. يا أخي، إذا كان هذا الكافر يعني وجوده قد دعاك إلى محبته وتفضيله على هذا المسلم، فلا شك أن هذا خلل في قضية الولاء عندك والبراء.
فاتق الله في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في تحسين المعاملة مع الكافر وذلك طمعا في دخوله الإسلام، وذلك بتحسين الكلام والبشاشة في وجهه؟
لا بأس، الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، يعني أيضا لا يتناقض مع الولاء والبراء حسن المعاملة، لأن الله قال وقولوا للناس حسنا، ما دمت تتعامل بمعاملة حسنة رجاء إسلامه وهدايته فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع. أحد الطلاب في الولايات المتحدة كان له جار يهودي، واليهود أشد، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فغاب هذا الجار اليهودي وقتا، هم طبعا عندهم يعني لا يوجد من التكافل وأقصد التواصل الاجتماعي، وأحد يتفقد أحد ويسأل أحد. يقول هذا الشاب المسلم فلاحظت أن الجرائد تراكمت عند بابه وقوارير الحليب واللبن، إذا تجمعت قارورتين ثلاثة جريتين ثلاثة عند الباب معناه صاحب البيت غايب. فقام هذا الأخ جزاه الله خير، صار يجمع الجرائد ويدخلها، أول ما تجي الجريدة وقارورة الحليب يأخذها ويدخلها في بيته حتى تجمع لديه الكثير منها. فلما عاد ذلك اليهودي إلى بيته طرق عليه أخونا المسلم، قال تفضل هذه القوارير التي تجمعت لك مدة الأيام الماضية وهذه الجرائد التي تخصك. قال لماذا فعلت هذا؟ قال خشيت أن يعلم أحد أنك غير موجود بسبب تراكم الجرائد وقوارير الحليب عند الباب فيسطون على بيتك ويسرقونه، فلأجل ذلك جمعتها حتى يظن أنك موجود فلا يسطو أحد على البيت. قال وما الذي دعاك إلى هذا؟ قال والله أنا لا أعرف، وأنت تعرف أنت يهودي وأنا مسلم، لكن ديننا يأمر بالإحسان إلى الجار. فالله عز وجل يقول والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل. فقال دين يأمرك بهذا فأنا أحب أن أتشرف باحترامه. فشهد الشهادتين وأصبح من المسلمين. فالمعاملة الحسنة، القصص على المعاملة الحسنة التي أفضت إلى هداية كثير من الناس للإسلام هي في الحقيقة يعني كثيرة جدا، لكن المعاملة الحسنة لا تتعارض مع الولاء والبراء، لكن الولاء أن يكون في القلب ميل، ويظهر هذا الميل في التشبه وفي المظاهرة، ويظهر هذا الميل في قصد نفع الكافر وتفضيله على المسلم. هناك سلوكيات دقيقة تدل على ضعف الولاء والبراء في نفس بعض المسلمين، أهمها ما ذكرناه آنفا.
هذه أسئلة تكاثرت وتعاظمت حول قضية تدريس الكفرة لبعض طلاب المسلمين أو تدريب بعض المهندسين في الأمور العسكرية وغيرها للمسلمين. سؤال هؤلاء يتركز عن قضية البشاشة والمعاملة والمصافحة والتمسية بالخير والتصبيح وما إلى ذلك. وهذا سؤال يقول في المعنى نحن طلاب في الجامعة ويحصل أن يدرسنا في بعض المواد أحد الكافرين من المدرسين خاصة في الأمور العلمية، والغريب أننا نجد منهم كريم الأخلاق وحسن الأدب، وعلى النقيض من ذلك نجد الجفاء وضيق البال ممن هم من بني جلدتنا. ماذا يجب علينا أن نعتقده تجاه هؤلاء وهؤلاء جزاك الله خيرا؟
أما بنو جلدتنا الذين لا يقابلونك بما ذكرت فلأنهم لم يعرفوا أن يدعوك إلى شيء، ولذلك هو يقوم بوظيفته فقط. أما هذا الأستاذ الذي يباشرك بهذه العلاقة الطيبة والابتسامات الجميلة لا شك أنه يريد أن يغرس شيئا في نفسه. ونحن نستبعد أن بعض الأطباء وبعض المدرسين وبعض الخبراء هم قصص وأصحاب دعوة إلى الكنيسة بطريقة غير مباشرة، يظن البعض أنه لا يمكن يخطر على بالك أن هذا هو قسيس أو أن هذا هو داعية إلى مذهبه وملته. لكن آخر حبيب نقول لك بما قال تعالى وقولوا للناس حسنا، ونقول لا بأس أن تعاملهم بالحسنى، ولا يجوز لك أن تظلمهم، ولا بأس إذا دخلت مثلا مكانا فلك أن تقول كلاما لا يصدق فيه التحية، فلا تبدأهم بالسلام، يعني ما تبدأ بالسلام تبدأ بالتحية، لكن بابتسامة تحتسب عند الله عز وجل أن تتألف بها قلبه، وأن تكون طريقا لإيصال بعض الكتب والنشرات التي تهديها إليه ولو بالطريق غير مباشر. يعني بعض الشباب المسلم دعوا غير مسلمين أو دعوا كفارا بطريق كتيبات عن الآثار والمتاحف في المملكة، الثقافة الشعبية في المملكة، الثقافة الترابية والاجتماعية في المملكة، وفي ثنايا الكلام أمور تتعلق بالتوحيد وبالعقيدة تدعوهم بدعوة غير مباشرة، لأنه ما يمكن الإنسان عاش 30 عاما 40 عاما على كنيسته وملته يتأثر بك من أول ابتسامة ولا من أول كتاب والشريف. فأنت أيضا اجعل عندك النفس الطويل والمعاملة الحسنة، ولكن إياك أن تركن، بمعنى أن يميل قلبك إلى حبه أو أن يكون في ذلك تفضيل له على إخوانك المسلمين مهما رأيت من تقصير إخوانك ومهما رأيت من حسن أخلاقك.
فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: ما هي أخبار المسلمين المجاهدين في داغستان؟
أسأل الله سبحانه وتعالى بقدرته التي لا يعجزها شيء، وأسأله سبحانه بأسمائه وصفاته أن ينصر إخواننا المسلمين في داغستان. روسيا تعيش مرحلة من مراحل الجنون والتهور الذي لا شك أنه سينعكس إن شاء الله بإذن الله قريبا عليهم بانفجار داخل دول الاتحاد الروسي الباقي، بدليل أنهم عادوا يلوحون باجتياح الشاشان وبدأوا. وهم لماذا يضربون الشاشان؟ لأنها تعتبر الطريق الرئيسي أو المنفذ الرئيسي لتدفق المؤن ومراكز التدريب ومواقع العدد والعتاد وغير ذلك. بقية الحدود نصرانية فيما يتعلق بجورجيا وأذربيجان، قد تكون القبضة مشددة على يعني ما هناك إمكانية دخول بحر قزوين من جهة الشرق، قد يكون هناك يعني البحرية الروسية مسيطرة، لكن تبقى الشاشان هي وسيلة قوية وجيدة. وإخوانكم بحمد الله قد جمعوا لهذه المعركة منذ سنتين وهم يعدون لها إعدادا طويلا، وحسبكم أن تعلموا أن داغستان بها أكثر من قبر 40 صحابي فتحت في عهد عمر بن الخطاب لما بعث النعمان بن مقرن المزن، فأرض قد فتحها الأجداد واستشهد بها الصحابة ولا تزال آثارهم فيها باقية. لا تظنوا أن الغرب سوف يسكت لأنه يعرف أن هذا الموقع استراتيجي وخطر، ولذلك إسرائيل صرحت بتقديم المعونات للاتحاد السوفيتي لأنهم غير راضين عن مستوى التكتيك في العمليات العسكرية، فقالوا إن الاتحاد السوفيتي إن روسيا تدير الحرب بطريقة عشوائية، وعشوائيتهم واضحة بدليل آلاف القتلى الذين قتلوا من إخواننا حتى الآن لا أظنهم بلغوا 100، ما أظنهم بلغوا 100، يمكن أقل من 60، والذين قتلوا من الروس من بداية الهجوم في داغستان والعمليات بفضل الله عز وجل الآن بدأوا يدخلون في عشرات الآلاف، القتل فيهم مستحيل. ورفعت الدولة الروسية راتب الجندي الروسي إلى $1,000، $1,000 شيء لا يحلم به روسي. الروبل كم يساوي من دولار؟ الدولار كم يساوي من روبل؟ مع ذلك رفعوا راتبه إلى $1,000، ولا يستطيعون التقدم إلا بعد شرب الفودكا والأشياء التي تهون يعني من الخوف الذي والرعب الذي في نفوسهم. ولله الحمد والمنة إخوانكم على درجة قوية من الثبات، ولكم أن تتابعوا الأخبار عبر الإنترنت في صفحة صوت القوقاز، في صفحة صوت القوقاز كل أخبار تتعلق بداغستان ستجدونها من واقع المعركة من إخواننا هناك يبعثون بها. طبعا الصفحة القديمة لإخواننا في الإنترنت اتصل عليهم من الغرب من اتصل وقال سندمر موقعكم في الانترنت خلال 3 أيام، وبالفعل بعد 3 أيام من هذا البلاغ الذي جاء إلى الإخوة سلط على هذا الموقع من الفيروسات والتخريب والإفساد حتى خرب تماما، واتجه الإخوة فتحوا صفحة جديدة وأودعوا فيها كافة المعلومات. وفي الحقيقة لو أن الطريق متيسر ومفتوح إلى داغستان فما أجمل الموت هناك. أحبابي المسلمون يواجهون الروس الملاحدة حرب إسلامية صحيحة، معركة مقدسة، ولكن هم يعرفون تماما أن أخطر شيء يواجههم هو أن تفتح ثغرة ينفذ منها أي مسلم، وخاصة العرب. المجاهدون العرب إذا وصلوا هناك تحولوا إلى أسود، وفعلوا الأفاعيل، وأتوا بالغرائب والأعاجيب. فلك اللهم الحمد على ما أكرمت به هذه الأمة، ونسأل الله أن ينصر إخواننا. وإني أدعوكم أيها الأحبة أن تبحثوا بكل وسيلة وبكل طريق عن الطريق الموصل إليهم، لتدلوا من أراد الذهاب إلى هناك، وأيضا أن تجتهدوا في إيصال التبرع لهم بالبحث والسؤال والتتبع، لعل الله عز وجل أن يفلج صدورنا عاجلا غير آجل باندحار الروس وقيام دولة إسلامية في داغستان تتبعها دول، وما ذلك على الله بعزيز.